بك وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أتي به لك، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يمكن أن يكون إشارة إلى الجواب عن هذا الإشكال. حصل الجواب وحاصل الجواب، وأن البحث الذي ذكره المحشي في غير مورده وليس بصحيح. لماذا؟ لأن التقسيم لكي يكون صحيحا، التقسيم بشكل عام، التقسيم بشكل كلي بقطع النظر عن محل كلام، التقسيم لكي يكون صحيحا لا يشترط فيه أن توجد كل الأقسام في كل نوع نوع من أنواع المقسم. يعني المقسم إذا كان إلى أكثر من نوع، لا يشترط في صحة تقسيم هذا المقسم إلى أقسام مختلفة أن توجد كل الأقسام في كل نوع نوع من هذا المقسم، بل الذي يعتبر ويشترط في صحة التقسيم أن يوجد مجموع الأقسام في مجموع الأنواع. يعني الذي يعتبر أن توجد كل هذه الأقسام التي ستأتي للمقسم في مجموع الأنواع، ولا يشترط أن توجد كل واحد واحد من هذه الأقسام في كل نوع نوع من الأقسام. يعني احنا نريد نقسم مثلا كما في محل كلام، نريد نقسم اللفظ المفرد، اللفظ المفرد نريد نقسمه الى اقسام. شنو هاي الاقسام؟ العلم، المتواطئ، المشكك، راح يجي بعد الحقيقة، المجاز، المشترك، المنقوص. فالمقسم مالتنا هو مطلق المفرد. الاقسام هاي اللي ذكرناها الاقسام المتنوعة. هذا المقسم مالتنا اللي هو مطلق المفرد الى انواع. شنو انواعه؟ انواع الاسم، الكلمة يعني الفعل، الاداة يعني الحرف. فاذا عندنا مقسم وعندنا اقسام، عندنا بالاثناء اكو انواع. احنا نقول حتى يكون التقسيم صحيح لا يشترط وجود جميع الاقسام في كل نوع نوع من هذه الانواع المختلفة. يعني ما يشترط ان يوجد العلم ويوجد المتواطئ ويوجد المشكك ويوجد المجاز والمشترك والمنقول، كل هاي الاقسام في الاسم، يوجد كل هاي الاقسام في الفعل، يوجد كل هاي الاقسام في الحرف. هذا ما مشترط. المحشي بنى الاشكال على هذا الشيء، قال لكي يكون التقسيم لمطلق المفرد صحيحا لابد ان يتصف الفعل بالعلمية، بالتواطؤ، بالتشكيك، والحال انه لا يتصف، فاذا التقسيم مو صحيح. قال حتى يصح هذا التقسيم لابد ان يتصف الحرف ايضا بانه علم ومتواطئ ومشكك، ولما كان لا يتصف فالتقسيم ليس بصحيح. المحشي بنى بحثه وبنى اشكاله على هذه المقدمة، وهذه المقدمة ليست بصحيحة. احنا ما نشترط في صحة التقسيم ان يوجد كل هذه الاقسام في كل نوع نوع على حدة حتى يصح التقسيم. لا، المعتبر ان يوجد مجموع الاقسام، ان يوجد جميع الاقسام، كل الاقسام في مجموع الانواع، ولو بان يوجد كل قسم في نوع واحد مثلا، ولو بان يوجد بعض الاقسام في نوع، البعض الاخر في نوع اخر، البعض الثالث في نوع ثالث، بحيث تكون النتيجة أن توجد جميع الأقسام. كل هاي الأقسام موجودة وين؟ في مجموع الأنواع، مو في كل نوع نوع، حتى يكون صحيح. خلينا نشوف تقسيمنا نحقق هذا الشرط. إذا احنا عندنا شرطين، شرط توهمه المحشي وبنى عليه الإشكال، يقول هذا الشرط مو صحيح، هذا الشرط لا يشترط في صحة التقسيم، هذا لا يعتبر في صحة التقسيم. شنو اللي اشترطه؟ اللي اشترط ان يوجد كل قسم قسم في كل نوع نوع، هذا ما معتبر، هذا ما مشترط في صحة التقسيم. اذا اشكال المحشي في غير محله، ليس بالصحيح. شنو الشرط المعتبر في صحة التقسيم؟ المعتبر في صحة التقسيم، لاحظوا هاي العبارة، ان يوجد جميع الاقسام وين؟ في مجموع، في مجموع، نجمع كل الانواع بحيث تكون جميع الأنواع موجودة، مجموعها المجموع المركب منها يوجد في جميع الأقسام، كل هاي الأقسام تتحصل في مجموع الأنواع. إذا وجد جميع الأقسام في مجموع الأنواع حينئذ نقول أن هذا التقسيم صحيح. تعالوا خلينا نشوف إحنا شنو عندنا الأقسام. عندنا العلم والمتواضئ والمشكك، هاي وين موجود؟ موجود بالإذن، فرغنا من هاي الأقسام. بعد شنو عندنا؟ عندنا حقيقة ومجاز، وعندنا مشترك، وعندنا منفوذ. نقول الحقيقة والمجاز والمشترك والمنفوذ موجودة في الحروف، موجودة في الأفعال. إحنا مو عندنا من حرف من الحروف، ونلاحظ أن هذا من مشترك لو هو أكثر من معنى، يذكرون إلى أكثر من معنى بالنحو. عندنا في حقيقة في الظرفية، إلا أنها تستعمل مجازا بمعنى على، فإذا في اللي هي حرف من الحروف بها حقيقة ومجاز. عسعسة فعل ماضي وهو مشترك بين الإقبال والإدبار. بعد هواية عندنا حقيقة ومجاز، عندنا منقول، عندنا مشترك. وين؟ في الفعل وفي الحرف. إذا وجدت جميع الأقسام، هاي الأقسام اللي ذكرناها كلها موجودة وين؟ في مجموع الأنواع الثلاثة، في مجموع الاسم والفعل والحرف. إذا هذا الشرط المعتبر في صحة التقسيم متوفر في تقسيمنا هذا. أما إشكال المحشي فهو مبني على مقدمة، مبني على توهم اعتبار شرط ليس بمشترط. لا يشترط في صحة التقسيم أن يوجد كل قسم من هذه الأقسام التي يقسم إليها المقسم في كل نوع على انفراده. يعني المحشي يتوهم أن الاسم، أن هذا التقسيم حتى يكون صحيح لابد أن يكون الاسم هم علم هم متواضئ هم مشكك هم حقيقة مجاز هم مشترك هم منفول. هكذا الفعل حقيقة ومجاز، مشترك ومنفول، علم متواضئ ومشكك، وهكذا الحرف توجد فيه جميع هذه الأقسام. لا يعتبر ذلك في صحة التقسيم. إذا تقسيم الماتن صحيح وفي محله، ولا يرد عليه البحث الذي ذكره المحشي. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ بلش. يقول احنا مو عندنا مفرد، عندنا مفرد، هذا المفرد الى ثلاث اقسام. اشو هاي الاقسام اللي ذكرتها ايها الماتن المحشي؟ يقول هاي الاقسام اللي انت تذكرها اقسام كلها للاسم، فليش انت تقسم هذه الاقسام لمطلق المفرد؟ قسمها للاسم فقط، هاي موجودة فقط بالاسم. هذا الشق الاول، هو راح يذكر شقه، راح يذكر هذا الجواب. هذا الجواب هو بنى على هاي المقدمة. قلنا احنا عندنا شقين، ان اتحد معنا فعلم ومتواضئ ومشكك، وان تكثر معنا فحقيقة ومجاز او مشترك او منفوذ. يقول هذا الشق الاول ما يتواجد الا بالاسم، هذا الشق الاول ما يتواجد الا بالاسم. فانت ايها الماتن حتى يكون تقسيمك صحيح لابد أن تقسم هذا التقسيم، لا تجعل المقسم في مطلق المفرد، اجعل المقسم في الاسم فقط، لأن هذا الشق الأول كله ما موجود بالفعل والحرف، موجود فقط في الاسم. فأنت اجعل المقسم مالتك الاسم، قول الاسم هاي تقسيم ثانوي بعد راح يصير مطلق المفرد اسم وكلمة وأداة. تعال الناس النوب إلى خصوص الاسم وقسم، إن اتحد معناه وإن تكثر معناه، وتقسم الأقسام الثلاثة في كل شخص. هيك المحشي هيك باني. ليش هيك باني؟ اعتمادا على هاي المقدمة المتوهمة، وهو أنه لا بد من وجود جميع الأقسام في كل نوع على حدة. لما توهم هاي المقدمة أشكل هذا الإشكال. إحنا نقول هاي المقدمة ليست صحيحة، ولا يعتبر في صحة التقسيم أن يوجد جميع الأقسام في كل نوع من أنواع هذا المقسم، بل المعتبر وجود جميع الأقسام في مجموع الأنواع. تعالوا نتبع الأنواع ونطلع منها كل الأقسام. إذا طلعت كل الأقسام من مجموع الأنواع نقول هذا التقسيم صحيح. إذا بعض الأقسام ما تواجدت في المجموع نقول هذا التقسيم ليس بصحيح. قلنا هذا قوله فتأمل فيه إشارة إلى جواب الإشكال. قد يقال أنه ما هو الفرق، ما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز والمشترك والمنقول من جهة، وبين العلم والمتواطئ والمشكك من جهة أخرى؟ حتى ما هو الفرق بين هذين المجموعتين حتى وصف الفعل والحرف بالاشتراك وبالنقل وبالحقيقة والمجاز، مع أن الفعل والحرف لا يتصف لا بالتواطؤ ولا بالتشكيك ولا بالعلمية. احنا في درس أمس قلنا أن الحرف والفعل لا يتصفان بالتواطؤ والتشكيك والعلمية. لماذا؟ لأن كل منهما لا يتصف لا بالكلية ولا بالجزئية، وهذه الأوصاف فرع عن الكلية والجزئية. في حين أنه راح نجي نقول وقلنا أن الاشتراك والنقل والحقيقة والمجاز موجودة وين؟ في الفعل والحرف. عندنا فعل مشترك، عندنا حرف مشترك، عندنا فعل منقول صلى فعل منقول، صلاة اسم منقول، وعندنا حرف مثلا حقيقة ومجاز، عندنا فعل حقيقة ومجاز. فما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز والنقل والاشتراك من جهة، وبين التواطؤ والتشكيك والعلمية من جهة أخرى، حتى اتصفت الأولى، حتى اتصف الفعل والحرف بالأولى ولم يتصف بالثانية؟ الفارق بين المجموعتين واضح، وهو أن الاشتراك والنقل والحقيقة والمجاز أوصاف علم، أوصاف للألفاظ. أحسنتم، أوصاف للألفاظ. من هنا يتصف بها كل لفظ، سواء كان هذا اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا. نقول هذا اللفظ مشترك، هذا اللفظ منقول، فكما يتصف بها الاسم يتصف بها الفعل والحرف. نقول هذا الحرف منقول، هذا الفعل مشترك، هذا الفعل حقيقة، هذا مثلا الحرف مجاز. فيتصف الفعل والحرف كالأسماء بالحقيقة والمجاز والنقل والاشتراك. أما الكلية والجزئية، أو قل التواطؤ والتشكيك والعلمية، هذه هي أوصاف علم، أوصاف للمعاني، أوصاف للمعنى. من هنا لا يتصف بها لا الحرف ولا الاسم. قلنا لأن الحرف آلة، صرف آلة، ولا ينظر إلى معناه مستقلا، بل ينظر إليه كآلة لربط الفعل بالاسم أو لربط الاسم بالاسم. وهكذا الفعل يتضمن معنى حرفي، وهو نسبة الحدث إلى فاعل ما في زمن ما. فإذا الحرف والفعل لا يتصف لا بالتواطؤ ولا بالتشكيك ولا بالعلمية، لأن كل منهما لا يتصف بالكلية والجزئية. إذن الفارق هو أن المجموعة الأولى من أوصاف المعاني فلا يتصف بأهل الفعل والحرف، بخلاف المجموعة الثانية من أوصاف الألفاظ فيتصف بها الفعل والحرف كما اتصف بها الاسم. هذا هو الفارق بين هذه الأوصاف. ثم قال إن اتحد الماتن، قال وأيضا إن اتحد معناه. ما هو المراد من الاتحاد؟ الاتحاد كثيرا ما يطلق على اتصاف الشيئين أو الأشياء بالوحدة، أو صيرورة الشيئين أو الأشياء المتعددة شيئا واحدا. إذا صار الشيئان شيئا واحدا، إذا صارت الأشياء المتعددة شيئا واحدا، نقول اتحدت الأشياء، اتحد الشيء. فالاتحاد هو صيرورة الشيئين أو الأشياء الثلاثة أو الأكثر شيئا واحدا. إذا صارت هذه الأشياء شيئا واحدا نقول اتحدت الأشياء. لكن هذا المعنى اللي كثير ما يستعمل لمادة الاتحاد ليس بمراد في المقام، بل لا معنى له أصلا، ما إلى معنى أن يراد من الاتحاد في المقام صيرورة الشيئين أو الأشياء المتعددة شيئا واحدا، بل المراد من الاتحاد في المقام الوحدة بمقابل التكثف وبمقابل التعدد. اتحد معناه يعني مو صار الشيئان شيئا واحدا، صار المعنيان معنى واحدا أو المعاني معنى واحدا، هذا ما إلى معنى في المقام. المراد من الاتحاد في المقام الوحدة. اتحد معناه يعني وحد معناه، يعني صار يعني معناه واحدا لا متعددا ولا متكثرا، لأجل دفع هذا المعنى الأول غير المراد، لأجل دفع هذا المعنى الذي لا يراد والذي يراد كثيرا في استعمال مادة الوحدة، تصدى المحشي لتفسير الاتحاد بالوحدة فقال إن اتحد أي وحد معناه، يعني معناه واحدا لا متعددا، لا أن المراد من الاتحاد يعني أن هناك معنيان صارا معنى واحدا، هذا المعنى ليس بمراد. حتى يدفع هذا المعنى غير المراد قال أي وحدة معنى. والدليل على هذا التفسير، دليل على هذا المراد، هو مقابلة الماتن لاتحد معنى بالكثرة والتعدد. مقابلته بالكثرة والتعدد دليل على أن المراد من اتحد معناه يعني وحد معناه، يعني أن معناه واحدا ليس بمتعددا ولا متكثرا. الماتن هيك قال، قال وأيضا إن اتحد معناه، ثم قال وإن كثر، يعني أن المراد من اتحد ما قابل كثرة، كثرة يعني تعدد، و كثرة كثرة يعني تعدد، فالمراد من واحدة يعني معنى واحد وليس بمتحد بمعنى هذا المعروف والمشهور. ثم قال قوله وضعا، الماتن قال وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم. هذا بيان هذا المقام، توضيح هذا المقام يحتاج إلى ذكر مطلب مهم. هذا المطلب في أقسام الوضع، هذا أقسام الوضع مطلب مهم هنا يفيدنا ويجينا في كتب الأصول يتردد أكثر من مرة. أقسام الوضع، الواضع حتى يضع اللفظ للمعنى لابد له من تصور اللفظ وتصور المعنى، لأن الوضع كما تقدم شنو الوضع؟ الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى، تعيين اللفظ بإزاء المعنى. فإذا الوضع هو حكم هم على اللفظ وهم على المعنى، والحكم لابد له من تصور المحكوم عليه، فلا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى حتى الواضع يمكنه أن يضع لفظا لمعنى، لابد له من تصور اللفظ والمعنى. احنا الآن في هذا التقسيم نغض النظر عن تصور اللفظ، نجي نتوجه إلى تصور المعنى. الواضع حتى يضع اللفظ للمعنى، أي معنى وأي لفظ، لابد من أن يتصور هذا المعنى. هذا المعنى المتصور قبل الواضع تارة يكون أمرا كليا وأخرى يكون أمرا جزئيا. المعنى المتصور قبل أن يضع الواضع اللفظ للمعنى، هذا المعنى اللي يتصور إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، فعندنا الأقسام اثنين. ثم المعنى الموضوع له، يعني بعد أن تصور معنى وأراد أن يضع لمعنى، تارة يضع لنفس هذا المعنى وأخرى يضع لمعنى آخر له نحو ملابسة بالمعنى المتصور، فهذا المعنى الموضوع له أيضا قسمين، تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. فالمعنى المتصور إلى نحوين، المعنى الموضوع له أيضا إلى نحوين، حاصل ضرب الاثنين في الاثنين أربعة أقسام. القسم الأول، لذاك المعنى. أحيانا الواضع يتصور نفس هذا المعنى، أحيانا يتصور معنى آخر إلى نحو ملابسة بالمعنى المراد الوضع له، وراح تتضح من خلال الأمثلة. فعندنا معنى متصور وعندنا معنى موضوع له. المعنى المتصور تارة يكون كليا وأخرى جزئيا، المعنى الموضوع له أيضا تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا. فحاصل الأقسام أربعة، عندنا معنى موضوع له وعندنا معنى متصور. هذا المعنى المتصور اصطلحوا عليه، هذا المعنى المتصور اصطلحوا عليه مادة أو اصطلاح الوضع. الوضع، الوضع يعني شنو؟ من يقولون الوضع يعني المعنى المتصور قبل الوضع، مجرد اصطلاح، مجرد تسمية. قالوا هذا المعنى اللي يتصور الواضع قبل أن يضع اللفظ للمعنى الموضوع له، هذا المعنى المتصور نسميه الوضع. هذا الإصلاح كل نلتفت له، لأنه من يقولون الوضع عام والموضوع له هو عام، الموضوع له هو عام يعني شنو؟ يعني هذا المعنى اللي وضع له. شاء الوضع عام يعني شنو؟ يعني المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل أن يضع الواضع اللفظة لذلك المعنى الموضوع له، مجرد اصطلاح. هذا كل شيء. إذن الأقسام أربعة. القسم الأول أن يتصور الواضع معنى كليا، العفو، أن يتصور معنى جزئيا. القسم الأول، هاي الأقسام الأربعة اللي راح تذكر للوضع، الترتيب بيها محفوظ. يعني من يقولون هذا من القسم الثالث من أقسام الوضع، كون أنت تفهم يا قسم، هذا التقسيم محفوظ، ما يصير نقدم ونأخر في هذا التقسيم. القسم الأول أن يتصور الواضع معنى جزئيا ويضع اللفظ لذلك المعنى الجزئي المتصور. الواضع شنو تصور؟ تصور معنى جزئي. تصور معنى جزئي يعني شنو عبر؟ نقول الوضع خاص. ليش الوضع خاص؟ شنو معنى الوضع؟ الوضع يعني المعنى المتصور في ذهن الواضع. ليش قلنا خاص؟ لأن جزئي، فنقول الوضع خاص. والموضوع له أيضا خاص. ليش؟ لأن الواضع تصور معنى جزئي ووضع اللفظ لذلك المعنى الجزئي. فكل من المعنى المتصور في ذهنه والمعنى الموضوع له كل منهما جزئي، فنقول الوضع خاص والموضوع له خاص. الوضع خاص يعني المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل الوضع، هذا خاص. ليش خاص؟ لأنه جزئي. الموضوع له خاص ليش؟ لأنه وضع لذلك المعنى الجزئي الذي تصوره. شنو مثال هذا؟ مثال الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية، الوالد حينما يرزق بولد مثلا يريد يضع لفظ محمد، اسم محمد لذلك المولود. فالوالد من يريد يجي يضع هذا اللفظ، لفظ محمد لذلك المولود الجديد، شنو يتصور بذهنه؟ شو يتصور بذهنه؟ يتصور هاي الشخصية المعينة المشخصة في الخارج، يتصور ولده. فالمعنى المتصور في ذهنه شنو؟ جزئي. ما تصور كلي الإنسان ولا تصور كلي المولود الجديد ووضع له خصوص هذا الولد، لا، تصور خصوص ابنه، تصور هذا المولود الجديد. فتصور معنى جزئيا، تصور معنى خاصا، ووضع اللفظ لفظ محمد لذلك اللفظ الجزئي، ما وضع لفظ محمد لكلي الإنسان. قال أنا خل أتصور ابني وأضع لفظ محمد لكل الإنسان، لا، وضع لفظ محمد إلمه لخصوص هذا الجزئي المشخص في الخارج. فالموضوع له شنو؟ جزئي. الموضوع له خاص، كما أن الوضع شنو؟ الوضع أيضا خاص. ليش؟ لأن هو تصور معنى خاص في ذهنه، تصور معنى جزئي في ذهنه. وقلنا المعنى المتصور في الذهن قبل الوضع نسميه شنو؟ نسميه وضع. فهذا القسم، الوضع خاص والموضوع له خاص، يعني تصور جزئي ووضع لنفس ذلك الجزئي. هذا القسم الأول من يقولون القسم الأول من أقسام الوضع، يعنون بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يتصور الواضع معنى كليا ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي المتصور، وهذا ما يعبر عنه بالوضع العام والموضوع له عام. هذا شنو مثاله؟ هذا مثاله الوضع للطبائع، لكل الطبائع، لطبيعة الإنسان، طبيعة الحيوان، طبيعة الفرس، طبيعة البقر، أي طبيعة من الطبائع. الإنسان الواضع حينما يجي يريد يضع لفظة الإنسان، شنو يتصور بذهنه؟ يتصور بذهنه كلي الإنسان ويضع لفظة الإنسان لذلك الكلي، يقول أضع لفظة الإنسان لكلي الإنسان، مو للجزئيات المشخصة بالخارج، لا، لكلي الإنسان، لطبيعي الإنسان، لطبيعة الإنسان. فالمعنى المتصور في ذهنه عام، والمعنى الموضوع له هو أيضا عام. فالمعنى المتصور سميناه الوضع، والموضوع له هو عام، فراح يصير الوضع عام والموضوع له عام أيضا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث اتصور كلي، اتصور كلي الانسان. شلون اتصور كلي الانسان؟ اتصور جزئياته والغي المشخصات، الغي الطول والعرض والمكان والزمان، واتصور كلي الانسان، فاقول هذا كلي الانسان اللي صورته بذهني بالغاء المشخصات للافراد، اضع الى لفظ الانسان، فتصورت كلي ووضعت لنفس ذلك الكلي، هذا الوضع العام والموضوع له العام. القسم الثالث نضع اللفظ، هذا شو نسميه؟ نسميه قبل الوضع، شو نسميه؟ نسميه المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل الوضع. هاي الجريدة خلينا نلغيها، المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل الوضع، هاي نلغيها، نخلي مكانها سين، نخلي مكانها صاد، نخلي مكانها، احنا خلينا نصلح، نخلي مكانها الوضع. فنقول الوضع عام، يعني شنو الوضع عام؟ يعني المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل الوضع عام، الموضوع له شنو؟ يعني هذا المعنى اللي راح نضع عليه ذلك اللفظ. الوضع هذا مجرد اطلاع، مش بس تسمية، مو هذا الوضع فعل الفاعل، فعل الواضع اللي يقوم به عملية الوضع يخلي اللفظ للمعنى، لا، مو هذا المعنى، مجرد اطلاع جديد بمعنى المعنى المتصور في ذهن الواضع قبل الوضع. بل شيخ، لا، تصور واحد شيخ، أنا مو قلت أنه أنا أريد أحكم على المعنى، مو أريد نحكم على المعنى بأنه موضوع له، لأن أريد نتصوره. شلون نتصوره؟ مرة أنا يعجبني أتصور الإنسان بما هو إنسان، أتصور الكل، ومرة لا، أقول راح أتصور الإنسان من خلال تصور فرده. أنا من أتصور زيد، مو معنى تصورت الإنسان، فأنا مرة أتصور الإنسان من خلال تصور الفرد، ومرة أتصور الإنسان من خلال تصور نفس الإنسان الكل. فإذا إحنا خلونا نتدرج بعدنا هذا القسم الأول والثاني، أقسام سهلة. ليش؟ لأنه نتصور المعنى ونضع لنفس ذلك المعنى، سواء كان خاص بخاص كما في المولود مثلا، أو عام بعام كما في لفظ الإنسان. القسم الثالث أن يتطور الواضع معنى كليا ويضع اللفظ بإزاء أفراد ذلك المعنى الكلي، يعني يتطور معنى كلي ويضع علما ويضع للجزء، فراح يصير الوضع عام والموضوع له خاص. هذا القسم الثالث. مثال هذا القسم الثالث الحروف، الحروف على المشهور، الحروف على قول المشهور، راح يتضح بعد أكثر من خلال ما راح نذكره بعد هذا التقسيم. بس هذا اللي المفروض يفهم الآن، أن الواضع تصور معنى عام، لكن ما وضع لذلك المعنى العام حتى يكون الوضع عام والموضوع له عام، بل وضع لمعنى خاص له ملابسة، له علاقة بذلك المعنى العام، فيصير الوضع عام والموضوع له عام، كوضع الحروف، كوضع الحروف على قول المشهور. راح يجي بعد بيان أكثر. القسم الرابع والأخير حتى بس ننهي هذا التقسيم، أن يتصور الواضع معنى خاصا لكن يضع للعام، يضع للعام، يضع للكلي الذي له علاقة بذلك الخاص، يعني يتصور فد معنى جزئي لكن ما يضع لذلك الجزئي، يضع لمن؟ يضع لكل ذلك الجزئي. هذا القسم الرابع والأخير، الوضع الخاص والموضوع له عام والمشهور